بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين. اللهم اشف مريضهم وفك أسرى أسيرهم، فرج كرب مكروبهم. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر الأمر على المعسرين. يا ربنا فرج كرب المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي سوريا، في اليمن، في مصر، في ليبيا، في تونس، في بورما وجبال أراكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 85. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول ربنا جل جلاله فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذه السورة، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، بينا أسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن، ثم بدأنا نقف أمام السلة المستثناة من هذا الخسران، الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فبين ربنا بعض صفات القوم فقال: إلا الذين آمنوا. فصفتهم الأولى هي صفة الإيمان، صفة العلم بالله عز وجل، العلم بدينه، العلم برسوله صلوات ربي وتسليمات عليه. فبينا هذا الباب، فصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم في قول الله تعالى: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وعوامل قبول العمل وشروطه، ثم انتقلنا وما زلنا بين يدي الصفة الثالثة، وأطلنا حولها القول لأهمية الباب، وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله رب العالمين في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. تكلمنا عن منزلة الدعوة إلى الله عز وجل، عن حكمها، عن ضوابطها، ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد التي ينبغي أن يعيها كل داع إلى الله عز وجل حتى تثمر دعوته الخير كله، كما أثمر ذلك في عهد النبي محمد ومن جاء من بعده من خلفائه الراشدين ومن تابعيهم بإحسان. وكان من آخر القواعد التي وقفنا أمامها وما زلنا قاعدة الجماعة من أصول الدين، فبينا أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، وبينا أقسام الخلاف المحمود والمذموم، ثم تكلمنا عن الأسباب التي تعين على جمع الأمة وعدم تفرقها، ثم بدأنا الحديث عن الأسباب التي تؤدي إلى تفريق الأمة وتمزيقها. كان من هذه الأسباب السبب الأول الذي وقفنا أمامه في درسنا الذي مضى، والذي كان بعنوان ترك الناس شيئا من عبادة الله رب العالمين. فعندما نقصر في طاعة الله ونبتعد عن منهج الله، لا شك تكون الفرقة ويكون الخلاف. وفصلنا في هذا الباب في الدرس الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. السبب الثاني للفرقة بين المسلمين هو التعصب للأشخاص والبلدان والمذاهب والدعوات، وإقامة الولاء والبراء والمحبة والبغض عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منكرا على من يفرق بين الناس بشيء من هذه الانتماءات، قال: وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما معنى هذا الكلام؟ التعصب شيء مقيت وخلق ذميم. إيه معنى التعصب؟ أي الانتصار لشخص أو لبلد أو لمذهب أو لدعوة، حتى وإن كان هذا الانتصار بالباطل، حتى لو كان بالباطل. يذكرني بهذا الموقف وهذا المثل المنتشر عند بعض الإخوة في بلاد المغرب، والذي هو بعنوان عنزة ولو طارت. عنزة ولو طارت يعني إيه؟ المثل معناه اختلف اثنان على بعد رأوا شيئا أسودا، أحدهما قال: هذه عنزة، الآخر قال: لا، بل هذا طائر. من قال عنزة تعصب، قال: بل هي عنزة، الآخر قال: طائر. الذي قال طائر قال: إذن نقذفها بحجر، إن طارت فهي طائر، إن جرت على أقدامها فهي عنزة. قال: أحسنت، قذف حجرة فطارت في جو السماء. قال صاحبه: عنزة ولو طارت. ما في فايدة، ما يقتنع بالحق. عنزة ولو طارت، هذا هو التعصب. التعصب للأشخاص، التعصب للبلدان، التعصب للمذاهب، التعصب للدعوات. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أراد أصحاب الفتن أن يمزقوا صف المسلمين بعد أن قدم إليهم في المدينة مهاجرا، وألف الله بنبيه بين قلوب أصحابه، واجتمعوا بعد تفرق وبعد حروب طاحنة وثارات بين القبائل، وآخى النبي بين الجميع. اليهود في المدينة لم يعجبهم هذا الأمر، كيف تجتمع الأمة؟ فلا بد من تمزيقها وتفريقها عن طريق إثارة المشكلات بين المسلمين. في يوم من الأيام جلس أحد المهاجرين مع بعض الأنصار، وبعدين دارت المناقشات. طبعا الأنصار كانوا قبل الإسلام كانوا قبائل، الأوس والخزرج، كان بينهم حروب وثارات ومشكلات. الآن اجتمعوا، فأحد اليهود نشر بينهم الفتنة بتذكيرهم بما مضى من مشكلات. زي ما انت تلاقي اتنين كده متحابين فلا يرضيك هذا، تقول له انت نسيت ولا ايه؟ مش هو ده اللي قبل كده كان في مشكلة؟ وتبدأ تذكره بايه؟ بالمشكلة، فيبدأ يتعصب فتكون الفتنة. فبعد الحب يكون البغض، وبعد الاجتماع يكون التفرق. فلما أشعل نار الفتنة بينهم بدأ ده ينادي يا للأوس، وده ينادي يا للخزرج، وفي موضع آخر بين المهاجرين والأنصار ده يقول يا للمهاجرين وده يقول يا للأنصار. فعلم النبي بالأمر عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقام مسرعا يجر ثوبه، أي ما انتظر حتى يكمل لبس ثوبه لخطورة الأمر، وقال لهم وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، أي التعصب للجنس أو للبلد أو للقبيلة هذا يؤدي لتمزيق الأمة وتفريقها. دعوها فإنها منتنة. ثم نزل قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، الآية. فالشاهد هنا العصبية القبيلة أو لبلد تؤدي لتمزيق الأمة وعدم اجتماع كلماتها. فبالقرآن والسنة اجتمعت الأمة عندما ذكرهم النبي بالمنهج صلوات ربي وتسليماته عليه. فمفهوم التعصب إذن هو الانتصار، حتى لو كان الانتصار بغير حق، لشخص معين، لبلد معين، لقبيلة معينة، لمذهب معين، لدعوة معينة، حتى وإن كان الانتصار بإيش؟ بالباطل. ودي قضية خطيرة قوي. فنيجي نشوف التعصب للأشخاص. ظهر في مجتمعات المسلمين في الآونة الأخيرة هذه الفتنة بوضوح. يتعصبون لشيخ من المشايخ مثلا، فيقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل شيخهم. ما يقوله شيخهم هو الدين، وخلافه ليس بدين. فبالتالي نشأت فتنة التعصب للرجال، وأصبح هذا النوع من التعصب قد يؤدي لرد الكتاب والسنة ما دام الشيخ قال خلاص ما ينفع. تذكره بالله وبالدليل وأن شيخك بشر يصيب ويخطئ، يطعن في ثوابت الإسلام فلا يغار،
لكن إن جئت بجوار شيخه مصيبة، تقوم الدنيا ولا تقعد. هذا التعصب جعلهم بلسان حالهم يقولون أن شيخهم معصوم من الخطأ، ومعلوم أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ يعادي ويوالي من أجل شيخه، ودي قضية خطيرة جدا. شيخه جرح فلانا، يبقى لازم الأمة كلها تجرح. وبدأوا يضعوا قواعد عجيبة جدا، ودي قواعد في الأصل بدعية. إذا لم تبدع من بدع يبقى أنت مبتدع، دي مشكلة خطيرة جدا. يعني شيخه بدع فلانا، حضرتك بقى إيه قولك؟ ما بدعتش فلان يبقى أنت إيه؟ مبتدع. فيلزمك بلازم ليس من الشر، ودي مشكلة خطيرة يا أخي. شيخك بشر، قد يصيب وقد يخطئ، ربما أخطأ في تجريحه لفلان، فهل تريد أن تحمل الناس على نفس الخطأ وإلا تسقطهم أيضا؟ دي قضية خطيرة قوي، لابد أن يراجعوا فيها أنفسهم وأن يتقوا الله عز وجل في أعراض الناس. فنشأت فتنة إيه؟ التبديع بلا ضوابط، والتجريح بلا ضوابط، والإسقاط بلا ضوابط، ففرقوا الأمة ومزقوها، ودي قضية لابد أن ننتبه لها. طب نرجع للمنهج. عند وفاة النبي عليه الصلاة والتسليم تغيرت أحوال الصحابة بموت النبي عليه الصلاة والتسليم. علي خرص لسانه ما بيتكلم من وقع المصيبة، عثمان شلت أركانه لا يتحرك من وقع المصيبة، عمر جن جنونه رضي الله عنه أرضاه، أخرج السيف من غمده وقال ما مات محمد، من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. الله أكبر، اضطراب عجيب يا إخوة. أعظم المصائب موت النبي عليه الصلاة والسلام. الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في قضاء حاجة لأهله فرجع ورأى هذا المشهد، فماذا يصنع؟ الآن في خبر منتشر موت النبي، قبل أن نتكلم قبل أن نفعل لابد أن نتثبت. ده المنهج. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المسلم شأنه كله التثبت من أي خبر، من أي شائعة، من أي أمر، تثبت أولا. أبو بكر الصديق يطبق هذا المنهج. الله تعالى قيد للأمة أبا بكر الصديق ليحفظها من التفرق بعد موت النبي عليه الصلاة والتسليم. فماذا صنع الصديق؟ دخل إلى حجرة ابنته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بيت النبي عليه الصلاة والتسليم، فرأى النبي مسجن في جانب من الحجرة، فكشف عن وجهه الشريف عليه الصلاة والتسليم، وبكى الصديق وقبل النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. الآن الخبر صحيح، مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى الرفيق الأعلى. فماذا تفعل يا أبا بكر؟ يا أشد الناس حبا لرسول الله، يا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أيها الصاحب ماذا تصنع وقد مات رسول الله؟ هل تترك الأمة فتتفرق وتتمزق؟ يخرج الصديق ويصعد منبر النبي عليه الصلاة، ويقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جزاكم الله خير لا يرضى عليك، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا يقول عمر: ماذا تقول يا أبا بكر؟ أهذه الآية في كتاب الله؟ أنسته المصيبة آيات القرآن. هنا يعلمنا الصديق ألا نتعصب إلا للمنهج، لا نتعصب للأشخاص حتى وإن كان رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما منهجه سنته باقية بيننا، هديه باق. مات النبي والله تعالى قال: إنك ميت وإنهم ميتون. هل إذا مات إنسان مات الإسلام؟ أبدا. الإسلام منهج حياة لا يقف على أشخاص، ولا يقف على دعاء، ولا يقف على علماء، وهذا ما علمه الصديق للبشرية. عصبيتنا لكتاب ربنا، عصبيتنا لسنة نبينا، المنهج. قال الله، قال رسوله، إنما الأشخاص فلا. فعندما نشأت هذه البدعة في الأمة وهي التعصب للرجال، إلا حصل ضاع الحق واختلط الحابل بالنابل، وأصبح شباب من أحداث الأسنان يتكلمون في الدين كأنهم شيوخ للإسلام، يسقطون هذا ويبدعون هذا، وأصبحوا وساطا على المنهج، يدخلون في أهل السنة من شاء، ويخرجون من بين أهل السنة من شاء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فتنة. فنقول لا للعصبية للرجال. شيخك بشر، نعم، يصيب ويخطئ، نعم، فإن أصاب اتبعناه ما دام يلزم الكتاب والسنة، وإن أخطأ نصحناه وذكرناه ولنتبعه على خطئه. وفارق بين التعصب وبين التوقير والاحترام. ولذا لابد أن نفهم قضية هامة: العلماء والدعاء وطلاب العلم نحن نوقرهم، أي نحترمهم ونعرف منازلهم وأقدارهم ونتبعهم على الحق، ولكن لا نقدسهم، لا نقدسهم، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون. إن أصابوا اتبعنا، وإن أخطأوا نصحنا وذكرنا وحفظنا لهم منازلهم إن كانوا من أهل الحق، بخلاف أهل البدعة الداعين للبدعة المصرين على البدعة. هؤلاء بعد تذكيرهم بالله وبذل النصح لهم إن أبوا فيكون التحذير منهم حفاظا على الدين، حفاظا على المنهج، حفاظا على السنة، ويقوم بهذا أهل العلم أصحاب الإخلاص والتقوى والورع، مش الشباب الصغير. الشباب الصغير لا يضبط الأمور، لا تنضبط عنده، ربما لشهوة أو لهوى يسقط أو يبدع أو يفسق أو يجرح، إنما يتكلم في هذا الباب من العلماء المشهود لهم بالعلم الراسخون أصحاب الورع أصحاب التقوى أصحاب الإخلاص حفاظا على الدين. إنما المشكلة فين؟ إن بدأ يتكلم الأصاغر. إذا شيخه بدع فلان خلاص السواتير تتشهر، مش على فلان بس، وعلى كل من لم يبدع فلان كما بدعه شيخه. يا ولدي ربما شيخك أخطأ في التبديع. طب اقرأ كده في سير السلف رضي الله عنهم، أئمة النقد، أئمة التجريح والتعديل في باب الحديث للحرص على السنة، يقول لك فلان لين وفلان متهاون وفلان متشدد. يعني قد تجد الرجل الواحد يسقطه يحيى بن معين ولا يأخذ حديثه وغيره يقبله. وما بدع بعضهم بعضا، لأن كان الهدف من علم التجريح صيانة السنة من أن يروي الكذابون عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولله الحمد ومن حفظت السنة وقيد الله لها الرجال. فكنت تجد مثلا الحاكم يتساهل، ابن معين يتشدد، يتشدد لماذا؟ حفاظا على السنة. وطبعا ده علم واسع، علم الجرح والتعديل في زماننا بقى اسمه ايه؟ علم التجريح والتجريح، ما في تعديل. يا جماعة طب ده كان في تعديل، في جرح وتعديل مش جرح فقط. الآن كلهم بقوا أطباء يحملون المشارط للذبح فقط إلا من رحم ربي وعصم. وخذ عندك بقى الألقاب الضخمة الرنانة دي، إمام الجرح والتعديل لهذا الزمان. والله مهلا يا ولدي، مهلا مهلا. كلمة إمام دي يا ولدي مش سهلة يا ولدي، مش سهلة أبدا. العلامة شوية يا ولدي، مهلا علامة، مهلا مهلا يا ولدي. لا تزبع عنقه بهذه الألقاب الضخمة. وقص على ذلك بقى الكثير. طبعا دي مشكلة خطيرة جدا جدا. وإذا أخطأ شيخهم فهم صم وبكم وعمي عن خطأه. لو نفس الخطأ وقع فيه الخصم وعيته سودا، مش هيعدي، يذبح ويشهر به. ودي قضية خطيرة جدا. يبقى الفتنة دي أدت لإيه؟ تمزيق الأمة. وذلك تجد في كثير من بلاد المسلمين دول أتباع الشيخ فلان ودول أتباع الشيخ فلان ودول أتباع فلان. يا جماعة فين المنهج؟ وينه المنهج؟ المنهج اللي يدعو للألفة والترابط والتناصح، المنهج الذي يؤلف القلوب ويجمع أصحاب المنهج. في الوقت ذاته تجد أصحاب الأهواء والمفسدين في الأرض يعيثون في الأرض فسادا وقل أن يتكلم عنهم أحد. الرقص والأغاني والمنتشر والعري والسفور، ومن ينكرون ثوابت الدين ويهدمون الإسلام. الروافد ينتشرون في كل مكان ويعيثون في الأرض فسادا. إنما احنا مع على بعض حرب، إنما مع أعداء الإسلام الحقيقيين. كما قال القائل أسد علي وفي الحروب نعامة. ودي آفة يا إخوة. المفترض إن كان العالم من أهل السنة والداعي من أهل السنة وطالب العلم من أهل السنة يحرص على التوحيد ويدعو إلى التمسك بالسنة والمنهج وأخطأ، نكون معه من أهل العدل والإنصاف. يعني إيه؟ الخطأ بتاعك ده خطأ، ونذكرك بالله وننصح لك ونأخذ بيدك إلى رحمة الله ونعرف قدرك ومنزلتك، مش نهدمك، مش نهدمك. واضح؟ الأصل في فلان إيه؟ محب للسنة. الأصل في فلان إيه؟ داعي للتوحيد. عنده أخطاء؟ نعم. وقع في أخطاء؟ نعم. نهدمه؟ لو كان الأمر كذلك، طيب الحافظ ابن حجر إمام الأئمة صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري كان عنده لوثة أشعرية ووقع في تأويل بعض الصفات ده باب الاعتقاد، يبقى نهدمه ولا إيه؟ طيب بلاش. الإمام النووي رحمه الله الذي ذاع صيته في الأفاق ولا تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه كتاب للإمام النووي كالأربعين النووي، أيضا كان عنده لوثة أشعرية وقع في تأويل بعض الصفات، نذبحه على منهج هؤلاء؟ أيوة، لكنهم لا يتجرؤون على أئمة السلف. لماذا؟ لأن علماء السلف كانوا أئمة محفوظ لهم أقدارهم، حتى وإن أخطأوا يبقى ده خطأ لا نأخذه عنهم، لكنه إمام له منزلته له فضله، فالسلف علمونا العدل والإنصاف، هؤلاء لا يعرفون الإنصاف، يتصيد الخطأ ويتمناه ويفرح إذا رأى منك الخطأ. طب هو ده المنهج؟ هل صاحب المنهج يفرح إذا بدر من أخيه الخطأ أم يحزن؟ يحزن. صاحب المنهج يحزن إذا وقع خطأ من أخيه ويسارع بنصيحته وتذكيره بالله ولا يتركه للشيطان، لا، ده هناك أناس من يجلسون لجمع الأخطاء، ده هدفه، عينيه لا ترى الحسنات لكن يرى فيك السيئات فقط. سبحان الله، كما قال القائل: وعين السخط تبدي المساوئ، وعين الرضا عن المساوئ كليلة، ما تشوفش المساوئ، عين الرضا عين الحب، إنما العين الثانية تعمى عن الحسنة لكن تشوف إيه؟ السيء. وده خطر، خطر على الشباب يا إخوة. كان من قواعد السلف رضي الله عنهم وارضاهم يقولون: المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى سيئة كتمها وسطرها مع النصح. المنافق على النقيض تماما، إذا رأى حسنة كتمها وسطرها، وإذا رأى سيئة عدها ونشرها. يتمنى زي ما أنت بتقول كده، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. فعلا، وعندكم مثل في الجزائر يقول لك: الحجرة من الحبيب تفاحة، لأنه حبيب. فدي قضية خطيرة جدا يا إخوة، لازم نتعلم الإنصاف والعدل ونعلم الشباب، نقول لهم: يا شباب بارك الله فيكم انتبهوا، فنحن نعيش غربة الإسلام، غربة أهل الحق بين أهل الباطل، غربة أهل السنة بين أهل البدعة، فارحموا أهل السنة من تلك الفتن. اليوم يا إخوة الموصل وحلب يباد أهل السنة من الروافض وأعوان الروافض ومن الدواعش وأعوان الدواعش ومن الكافرين، وإحنا بناكل في بعض، شباب عاكف بحث عن الشيخ فلان والشيخ فلان، والأمة شو بيحصل فيها إيه؟ كيف تمزق؟ كيف تشتت؟ ما رأيناهم مثلا حذروا من خطر الروافض في بلاد المسلمين وعملوا تلك الحملة اللي يقومون بها ضد العلماء والدعاء وطلاب العلم، قضية خطيرة جدا. العري والرقص والغناء والمسابقات، اليوم من أسبوع أو كذا إعلان عن مسابقة فين في تونس، دولة من دول الإسلام، مسابقة إيه المسابقة؟ عن أجمل صدر للنساء، أجمل صدر للنساء، يعني دعوة لفتنة أمة، وإشاعة الفحشة في الأمة. طب من يتصدى؟ لله الحمد والمنة أن بصر الله المسؤولين فأغلقوا هذا الباب وقاموا بالواجب المطلوب. فين بقى الشباب دول اللي عمالين يهدموا في العلماء ويهدموا في الدعاء ويهدموا في طلبة العلم ولا هم لهم إلا إسقاط أهل العلم؟ يا ولدي لابد يكون عندك ضابط. العالم أو الداعي أو طالب العلم إن كان من أهل التوحيد من أهل السنة حريص على التوحيد وتعليم الناس السنة وقع في خطأ ولا بد أن يقع، لابد. من منا لم يخطئ قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ لا أحد إلا محمد بن عبد الله، خلصت. كل يصيب ويخطئ، بشر. الأصل فيه إيه؟ من أهل السنة. يبقى إن أخطأ لا نتبعه على الخطأ وننصح له ونذكره ويطوى هذا الخطأ ولا يروى، كما قال العلماء وضعوا قواعد كده العلماء السلف، قالوا أخطأهم تطوى ولا تروى. فنقول الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه، لأن الأصل فيه إيه؟ عالم من علماء السنة. بدرت منه زلة في تأويل بعض الصفات، نعم تستر وتطوى ولا تروى، ولكن لا تنتقص من قدر هذا الجبل من جبال العلم والحديث والفهم. شوف صحيح البخاري اللي في كل بيت من بيوت المسلمين. ابن حجر رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه ظل يكتب هذا السفر العظيم في شرح صحيح البخاري في 25 سنة. 25 سنة عاكف على شرح صحيح البخاري عشان يخرج لنا هذا السفر اللي في كل مكتبة لطالب علم ينتفع به لقيام الساعة. جبل. طيب الإمام النووي جبل من علماء السلف الكبار، له خطأ ولا بد أن يكون له خطأ لأنه بشر يا ابني بشر. فنقول السيئات القليلة تذوب في بحر حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ده الوفاء، ده الإنصاف، ده العدل. فلابد أن نعدل مع علماء السنة، مع دعاة السنة، مع طلاب العلم. إنهم معروفون يا إخوة أهل البدع، لا يحبون سنة، يبغضون أهلها، لا يسمعون بل يحاربون. فهؤلاء الشدة عليهم من أوجب الواجبات وتحذير الناس من شرهم، وكما قلت لأهل العلم. طيب فننتبه لهذا. إذا من أسباب الفرقة التعصب للأشخاص، أدي واحد. والبلدان، أنا مصري وإنت مغربي وإنت تونسي وإنت ليبي وانت عراقي وانت سوري وانت لبناني وانت يمني وانت تركي وانت فرنسي بقى، ما احنا في فرنسا الان، وانت الماني. هو سماكم المسلمين، هذه قضيتنا. هو سماكم ايش؟ المسلمين. فلا فخر لا ببلد ولا بحسب ولا بنسب. انظر إلى القرآن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم رضي الله عن بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم جلس في مجلس أهله يفتخرون بالأحساب والأنساب، ده يعني يقول لك أنا مثلا من عيلة فلان وآخر وأنا من عيلة فلان. وعلى فكرة أعداء الإسلام شغلهم على هذا الباب، ما يحبوا يفتنوا دولة يخرجوا الثارات دي، زي في المغرب يقولك ده من الريف وده من الناظور وده مش من العرب. ليه؟ عشان يفتنوا الأمة فيخرجوا الثارات دي. وللأسف أهل الجهل ينسقون خلفهم. في مصر يقولك ده من الصعيد وده مش عارف من بحري، يقلبوا وهكذا. فيبدأ الفتن الفخر بالأحساب والأنساب والقبائل والبلاد. فالمهم جلس بلال بين قوم يفتخرون بأحسابهم، هذا يقول أنا من قبيلة كذا، والتاني يقول لك وأنا عمي فلان، وهذا خالي فلان، وهذا يقول أبي فلان. نعم كلام جميل قوي. وجاء الدور عليك يا بلال، وقال له ابن من أنت يا بلال؟ طب بلال هيقول إيه؟ بلال عبد حبشي يا إخوة، وقع في الرق، فقير مسكين. فقال لهم أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة، أنا ابن آدم، فهل هناك فخر أعظم من فخري؟ الله أكبر. هذا الفخر كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، ده المحك وده المعيار. سئل سلمان نفس السؤال، ابن من أنت يا سلمان؟ طب دلوقتي بقى بلال كان فقير ما عندوش إنه يفتخر، طب سلمان كان أبوه دهقانا يعني محافظ بلغة العصر، يعني برج مايستر بلغة الألمان، وبلغة الفرنسيين اسمه إيه المحافظ بتاع المدينة؟ اسمه لومير، لومير، لومير. سلمان كان والده كده، كان دهقان في بلاد فارس، يعني مفترض يفتخر يقول لك أنا أبويا فلان. ابن من أنت يا سلمان؟ قال أنا ابن الإسلام. فلما سمعها عمر قال صدق سلمان وأنا ابن الإسلام. الله أكبر. هكذا يكون الفخر يا إخوة، هكذا يكون الفخر بالتقوى، اتباع المنهج، مش أنا كذا وأنت كذا. ولا يعني هذا عدم الانتماء للأوطان أبدا، نفرق بين أمرين، بين الانتماء وحب البلد وحب الوطن، وبين أن حب الوطن يبعدني عن ديني ويخليني أمزق صف المسلمين. لا، حب الوطن واجب شرعي ما دام الوطن يكون بالدين يكون بالمنهج، خلاص. إنما الوطن يفرقنا، دي المشكلة اللي قال عنها النبي دعوها فإنها منتنة. أنت مغربي وأنا مصري، بس خلاص العامل المشترك بيني وبينك الإسلام، التوحيد بس، خلاص. بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، أنا من أرض ليبيا أو مصر وسوداني، أنا من تونس الخضرة أو المغرب، ونقول الجزائر ده حدش يزعل، حبايبنا كلنا أمة واحدة، ما كانش بيفصلنا حدود، لكن أعداءنا جعلوا لنا الحدود. أنا عشان أتحرك في بلاد المسلمين عايز تأشيرة في كل محطة وبطرفت، إنما هم شوف هنا في أوروبا تحرك براحتك، صح؟ وإحنا لا، ممنوع. أنت داخل بلدك، ممكن داخل البلد الواحد محتاج تصريحات عشان تنتقل من مكان لمكان. لذا تكالب علينا الأعداء يا إخوة لما مزقنا صفنا بأيدينا وجعلنا فيما بيننا حدودا جغرافية وسياسية، نسأل الله السلامة. قلت لكم من قبل كان يأتي أهل المغرب حفظهم الله من بلاد المغرب عشان يأدوا فريضة الحج على الدواب، يطلع من المغرب يمر بكل البلاد، يعدي على مصر، يقعد في اسكندرية مبسوط، يقعد له فترة كده في اسكندرية للراحة، وبعد كده ينتقل مكة يؤدي المنسك ويخلص، وبعد يروح على فلسطين على البيت المقدس، وبعد كده يرجع على المغرب، ماشي في أرض الله، أرض المسلمين، أمة واحدة، أمة واحدة يجمعها الإسلام والتوحيد. فالعصبية للبلاد أدت إلى فرقة وتمزق الأمة، لغاية لما تسمع كده أحد اللي بيدعون هم من التنويريين في بلاد المسلمين، في مصر صحفي من الصحف الصحفيين دول اللي بيدعون هم تنويريون، يعني هم ظلميون، لما بعض الدول تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الرسومات الكاريكاتيرية من فترة كده، وبعدين أهل مصر غاضب الناس فطالع صعيدنا في يقول لك مش عارف أهل مصر بيغضبوا ليه، محمد بن عبد الله سعودي مش مصري. والله هكذا بالنص يا جماعة، ده سعودي، ده مولود في مكة، احنا مالنا احنا في مصر؟ تخيل. والقرآن يقول عن محمد بن عبد الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسلناك للناس كافة. لهم لا ده سعودي، سعودي. طب وكان فين السعودية لما تولد النبي؟ ما كانش في سعودية ولا غير. واضح؟ دول بلوطة ويريون، دول زي الآخر اللي برضو من بلد أخرى بيجادل ويناط يقول لك في صورة الرمز عندكم. رمز إيه يا عم الحاج؟ ما فيش صورة اسمها الرمز. مش عارف يقرأ اسم الصورة اسمها الزمر، بيقول لك صورة الرمز. رمز. والتانية جايبينها برنامج قول لنا أربع أسامي أربع أنبياء. طبعا محمد معروف محمد. طب وبعدين؟ قلت له وشريف؟ والله هكذا. قال لها في نبي اسمه شريف؟ لا عارفة حاجة ولا. مصيبة كبيرة جدا. ودول بيقول لك دول النخبة. دول مش نخبة، دول نقمة على الأمة. نخبة مين دول؟ دول نقمة على الأمة. ده مصيبة كبيرة جدا. فأصبحت الحدود والعصبيات تمزق الأمة وتفرق بينها. المذاهب: أنا مالكي وأنا شافعي وأنا حنبلي وأنا أبو حنفي. اهدأ اهدأ اهدأ. رضي الله عن الأربعة الأئمة، أخذوا من نبع واحد ونبع النبي محمد بن عبد الله القرآن والسنة. أنت رايح فين؟ مسألة عند أبي حنيفة ما وردش فيها الدليل، الدليل عند مالك، أخذ اللي عند مالك مع الدليل. وأبو حنيفة على راسي، ده تاج راسي، إمام الأئمة رضي الله عنه. إنما في المسألة دي لا لا لا، معكش الصواب، مش عنده الصواب، عند مالك. مسألة عند مالك ما فيش فيها دليل، لكن الدليل عند أحمد، أخذ اللي عند أحمد. أنا ألزم الدليل، وهم أئمتنا وتيجان رؤوسنا رضي الله عنهم أجمعين، أعلام للعلم والسنة. وهم الذين قالوا مالك يقف عند قبر النبي ويقول كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة يقول إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط، ما تاخدوش. الشافعي قالها إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكذلك قال أحمد رضي الله عن أحمد. ده المنهج، ندور مع الدليل أينما دار. ديننا دين دليل، لا نتعصب لمذهب أبدا، لأن جميع الأئمة الأربعة أخذوا منين؟ من القرآن والسنة. ربما أحدهم في مسألة يجتهد رؤية وهو بشر، لم يأتيه النص في المسألة، كحال أبي حنيفة في مدرسة الكوفة بعيد عن مدرسة الحديث، في كثير من المسائل لم يصله النص، كان يجتهد فيها الرأي. فإن تبين أن النص على خلاف قول أبي حنيفة ناخد إيش؟ قول النبي خلاص، ويظل أبو حنيفة هو أبو حنيفة الإمام رضي الله عنه وأرضاه. فننتبه إخوتاه أن المحبة والبغض والولاء والبراء يكون على المنهج، على قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لأن النبي قال عنهم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا من أسباب تفرق الأمة التعصب للأشخاص، ولذلك نقول في هذا الباب اعرف الحق تعرف أهله. فلا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. فلما تعرف الحق عن طريق العلماء الربانيين هتعرف من أهله فتتبع. واضح؟ لكن إياك والعصبية للرجال، كن منصفا، كن عادلا، احترم العلماء، وقر العلماء، إن أخطأوا انصح لهم، ذكرهم بالله، احفظ أقدارهم. أما أهل البدعة معروفون بسمتهم، بطريقتهم، بعنادهم، بحربهم للمنهج، فهؤلاء يشتد عليهم عن طريق أهل العلم من الثقات اللي عندهم ورع وعندهم تقوى وعندهم إخلاص. المقام ضاق والحديث ذو شجون، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع أسباب تفرق الأمة حتى نحذرها ونتجنبها فنضع لبنة في سبيل إحياء الجماعة وتأليف القلوب وعودة الأمة للنبع الصافي الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.